لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله عز وجل في سورة النور: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم. والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم. كنا نشرح في الأسبوع الماضي الآية التي رسم البيان الإلهي فيها آداب التحرك في داخل المنزل من أفراد الأسرة أنفسهم، متى يحق لأعضاء وأفراد الأسرة أن يتنقلوا في دور المنزل في غرف المنزل بحرية ودون تحفظ ولا استئذان، ومتى يجب عليهم ألا يدخلوا إلا مستأذنين. أوضح لنا الباري سبحانه وتعالى هذه الآداب بشكل واضح ومفصل، شرحنا ذلك في الأسبوع الماضي، والآن هذه الآية تتم بهذا الأمر. النص في الآية الأولى يقول: يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات. قد يخطر في بال الإنسان أن هذه الآداب خاصة فقط بالصغار، لأنه قال والذين لم يبلغوا الحلم منكم، للأرقاء والإماء والخدم والأطفال الصغار الذين لم يبلغوا الحلم. وهكذا يتوهم أحدنا أنه أما الذين بلغوا الحلم فليسوا مقيدين بهذا النظام ولهم أن يدخلوا ويخرجوا بدون تحفظ. قد يخطر في البال هذا التوهم، لكن الباري سبحانه وتعالى أتم واستدرك وأوضح، قال: وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم. إذا الأطفال الصغار يفرض الباري علينا أن نعلمهم ونعودهم الاستئذان وأن لا يدخلوا هكذا عنوة، فما بالك بالكبار؟ فهذا الكلام ليس له مفهوم مخالف، يعني قوله عز وجل والذين لم يبلغوا الحلم منكم ومعناته الذين بلغوا الحلم لا ما يستأذنوا، لأن العقل يدرك انه الكبار بدهم يستأذنوا من باب اولى، ولكن ما اكتفى البيان الالهي بفهم العقل بل نص على هذا في الآية التي تليها، فقال: واذا بلغ الاطفال منكم الحلم. اذا كبر هؤلاء الصغار ما ان الواحد منهم لحاله خلص انا ما عاد صرت يعني من يلي حكى عنهم القرآن، انا بلغت الحلم لذلك ما في داعي اني استأذن، لا فليستأذنوا طبقا لهذا النظام في هذه الأوقات 3 التي أوضحها الله سبحانه وتعالى: في وقت الظهيرة عندما يأتي الإنسان من عمله ليرتاح لينام، في المساء بعد صلاة العشاء عندما يركن أيضا إلى غرفته للراحة وللنوم، وفي آخر الليل عندما يستيقظ الإنسان إلى صلاة الصبح. هذه الأوقات. ثم يقول الله عز وجل: كذلك يبين الله لكم آياته. هكذا يبين الله لكم دلائل حبه لكم وإصراره على سعادتكم، فهو إن أمركم بشيء لا يأمركم إلا بما فيه الخير لكم، وإن نهاكم عن شيء لا ينهاكم إلا عما فيه ضرركم، فاعتبروا وقيسوا ما لا تعلمون فائدته على ما علمتم. يعني عرفوا بقى لما هذا الإله بيقولكم لا تاكلوا ربا، لا تاكلوا الميسر، لا تشربوا الخمرة، لا ترتكبوا الفواحش، يعني مو ضروري قدام كل واحد تعرفوا الحكمة والسبب حتى تقتنعوا. حالكم تعرفوا انه هذا الاله لا يأمركم الا بما فيه الخير ولا ينهاكم الا عما فيه الضرر، فلازم يكون في عندكم ثقة بهذا الاله. هذا معنى الكلام. كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم بما يصلحكم حكيم، لا يأمركم الا بالشيء المناسب في وقته المناسب. وبالمناسبة لما كان الحديث عن آداب المنزل ودخول الناس أفراد الأسرة بعضهم على بعض وتحذير الباري عز وجل من أن يطلع أحدنا على عورة الآخر حتى ولو كان قريبا، والحديث جرى فيه عن العورات، بهذه المناسبة أوضح الباري عز وجل حكما فريدا خاصا غير الحكم العام الذي بدأه بقوله يا أيها النبي قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. هذا حكم عام رسم الله لنا هنا حكما خاصا بمن؟ بالقواعد من النساء. والقواعد من النساء، القواعد جمع قاعد مقاعدة، القواعد جمع قاعد. طيب ليش مو جمع قاعدة؟ المرأة التي أقعدها العجز والكبر، واضح كيف؟ هذا معنى القاعد وجمعها القواعد. فإذا نعرف شو بيقصد البيان الإلهي، والقواعد من النساء أي تلك النساء اللائي كبرنا وكبرنا حتى أقعدهن العجز والكبر، ما عاد في شيء يغري الرجال منهن. هؤلاء القواعد أكد الباري عز وجل بالقصد من هذا فيما بعد، فقال اللاتي لا يرجون نكاحا، لا يطمعن بنكاح، ولا يطمع الرجال أيضا منهن بنكاح، هدول اللي بهالشكل فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة، ما في حرج عليهن من قبل الله عز وجل أن يضعن، أن يتخففن يعني من ثيابهن، أن يضعن ثيابهن. أنو شو هي الثياب التي أذن لها الله أن تضعها؟ مو الأواعي كله بحيث تجلس عارية؟ طبعا ما هذا معنى الكلام. يضعن ثيابهن أي لا حرج من أن تضع الرداء الذي تلبسه المرأة فوق ثيابها الطبيعية الأولى، وهو ما يسمى بالجلباب، أو بجوز يسمى بالمانطو، أو مدري شو يسموه، شو ما كان يكون هالرداء الكبير أو العباية في بعض البلاد. إذا أرادت أن تشلح وتبقى بثيابها الطبيعية ما في مانع. هذا معنى كلام الله عز وجل. فلو واحد فهم من هالكلام قال ليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، يعني أصبح الآية عم تقول ما في مانع أن تبقى عارية، هذا بيكون إنسان عم يتلاعب بالقرآن ويعبث بكتاب الله عز وجل. واضح كيف؟ لأنه النص سياقه وسباق واضح شو عم يحكي، فما في إنسان أجدب بفهم هذا الفهم المعكوس المنكس من كلام الله سبحانه وتعالى. نعم، حتى في خلاف، في خلاف، بعض من العلماء قالوا حتى لو كانت حاسرة الرأس ما في مانع ما دامت هي من العجز بهذا الشكل، والبعض قالوا لا إلا الجلباب، في خلاف. فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، شو قال بعدين؟ قيدها غير متبرجات بزينة، ما في مانع من أنه تتخفف من ثيابها، تشلح هالجلباب أو المانطو
او العباية او الشيء هذا التقيل، بس بشرط ما تجي كمان بالمقابل تظهر زينتها ان كانت لها زينة غير متبرجات بزينة. تبرج مأخوذ من البرج، والبرج هو الشيء العالي الذي يطل على الناس. فالباري يشبه المرأة المتبرجة بتلك التي ترفع زينتها الى الاعلى ليراه او ليراها الناس. يعني خليها تكون طبيعي طبيعي، ما تتكلف لأي زينة مصطنعة أو طبيعية تظهرها. وهذا يؤكد أنه لما قال فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن، بيّن بقى أنه شو بيقصد بالثياب. لما قال غير متبرجات من زينة، مو معقول بقى أبدا أن يكون الثياب هو كل ما ترتديه المرأة يعني تشلحه، لا، لأنه صارت أي صارت تتبرجت بقى بها الزينة في هذه الحالة. غير متبرجات بزينة، نعم. ثم قال، أضاف إلى هذا فقال وأن يستعفف خير له. على كل هذا حكم يوضح أنه ما في حرج، يعني ما في إثم. لكن أما المرأة التي تبحث عما هو الأفضل وعما هو الأجدى والأولى والأورع، لا، إذا هيك أن يستعففن خير لهن، يعني أن تتستر وأن تكون يكون شأنها كشأن بقية النساء، هذا أولى وأحوط. وعبر عن هذا بكلمة أن يستعففن. واحد بيقول طيب هي بطبيعة الحال عفيفة، لكن الآية ما عم تقول أن يتعففن، قال وأن يستعففن، الهمزة والسين للتكلف، يعني خليها تتكلف العفة أفضل، تتكلف العفة ولو هي فعلا عفيفة. يعني مثل الإنسان الصبية الصغيرة كيف تخشى على نفسها من الآخرين، كمان هي خليها هيك تعمل، وما تقول هي مين اللي بده يطلع فيه من كذا. كأن الله عز وجل يذكرنا بقاعدة تقول ما من ساقطة إلا ولها لاقطة، يعني الحكم الأصلي مثل ما بين لنا، لكن الاحتياط لا، في ناس ما بتفرق معهم. وبناء على ذلك فالأحوط إذن حتى بالنسبة للقواعد من النساء أن يستعففن. وكيف يكون الاستعفاف؟ بأن تبقى مرتدية جلبابها، هذا الثوب السابغ الطويل الكبير. بهذه المناسبة نحن راح نوقف عند هذا الحد، درسنا المفروض يكون مختصر اليوم أو حتى ما في درس، لكن للبركة نحن بالمناسبة نقول، ونحن عم نتكلم عن الجلباب، الجلباب كلمة واردة في القرآن، وليدنين عليهن من جلابيبهن. طيب الجلباب شو هو باللغة العربية؟ الجلباب أي ثوب سابغ واسع ترتديه المرأة فوق ثيابها التي تقوم وتقعد بها في المنزل، هذا شو اسمه؟ طيب يا ترى هل جلباب يلي باللغة العربية هذا معناه لازم يكون له موديل معين؟ لا، أي رداء ترتديه المرأة فوق ثيابها التي تقوم وتقعد بها في المنزل سابغ للكل، شو مكان يكون موديله، شو مكان يكون كاسمه، شو اسمه؟ جلباب. إذا كلمة الجلباب بهذا المعنى العربي يشمل ما يسمى اليوم المانتو ولا لا؟ نحن بننظر للمواصفة، إذا كان هذا المانتو سابغ يستر الثوب الذي ترتديه المرأة من تحت، واضح كيف، وفضفاض عريض، يعني إذا شو اسمه؟ بنقال عنه كمان جلباب. أما إذا كان ضيق يحكي مفاتن المرأة أو لا يخفي الثوب الذي ترتديه، فوالله ما هو جلباب ولو مما يسمى اليوم جلباب. هلا ما في مرات نساء بيلبسوا جلابيب، بس جلابيب شو هي؟ ضيقة جدا جدا من فوق وبعدين من تحت عريضة موديل معين يعني. طيب هذا مو جلباب، ولو نحن اليوم عم نسمي جلباب. هذه ناحية مهمة للسبب الذي سأقوله الآن. إذا شو طلع معنا؟ إنه كلمة جلباب اللي الله أمر فيه وليدنين عليهن من جلابيبهن، يراد به أي ثوب مهما اختلف لونه ومهما اختلف أسلوبه ومظهره، بشرط أن يستر الثوب الذي ترتديه المرأة وتقوم وتقعد بها في دارها، ويكون من الاتساع بحيث لا يحكي مفاتن جسدها. بقى اليوم شو ما بنقال عنه نقال عنه، هالعباية اللي بتلبسها المرأة في بعض أنحاء الجزيرة العربية إذا كانت شاملة بتلبسه بشكل شامل بيصير اسمه جلباب ولا لا؟ بيصير. المانتو إذا كان طويل ما هو أقصر من نصف الساق، أقل شيء لازم يكون عند نصف الساق وأدنى وأنت نازل يعني، وعريض شوي بيصير اسمه جلباب ولا لا؟ بيصير اسمه جلباب. واللي بيسموه اليوم جلباب، اليوم بيسموه جلباب هالموديل المعين اللي اسم كمان اسمه جلباب ولا لا؟ اسمه جلباب بيهمنا المواصفات. ليش عم بحكي هالكلام؟ لأنه فيما مضى ويبدو إلى الآن في بعض الأيام قام جدل سخيف بين بعض الناس رجالا وفي بعض الأحيان نساء، إنه الثوب السابق الرداء اللي الإسلام شرعه والقرآن نزل فيه هو الجلباب مو البانطو. ولما بيقولوا الجلباب قالوا الجلباب، الجلباب يلي بتشوفه بالشهادة هون، مو الجلباب يلي كان بعهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه الجلباب يلي كان بعهد النبي شو ما كان يكون بس يكون سابق. اي نعم. فناس من أنصار الجلباب لسبب معروف صاروا يناقشوا ويحاربوا الرجال اللي نسائهم عم يلبسوا المانطو، وبالمقابل طبعا الفعل بيخلق ردة الفعل وردة الفعل بتخلق ردة الفعل وانت ماشي. كمان النساء اللي يرتدين المانطو كمان ان صاروا يقولوا لا نحن الصحيح مو انتو. هو جدل تافه تافه أتفه منه ما رأيت في هذا العصر. المسألة كلها تمواردة. نحن شو بننظر للمواصفات، ما بننظر للاسم. خلي هالجلباب يكون اسمه في الخافقين اليوم جلباب، وين ما رحت اسمه جلباب، بس هل هتضيق من فوق هيك جدا بحيث انه هي ماشية ما بتلاقي غير ثيابها الطبيعية من تحت بينين. والله خلي يسموه جلباب وهو ليس بالرداء الإسلامي. والمانطو اللي هو اسم غريب وأجنبي ربما، نعم خلي يكون عريض، خلي يكون واسع وطوله ليس أدنى من نصف الساق بل ينبغي أن يكون أكثر. والله هو الرداء الإسلامي ولو شو ما سموه يسموه. فهذا الجدل غير وارد في هذا الموضوع يعني، لكن هذا الجدل مو هذا كان هدفه. هدفه انه جماعة معينة بدهم يظهروا بمظهر معين، شعارهم الجلباب. جماعة تاني مو من هالفئة ما بدهم يلبسوا هالجلباب حتى ما يختلطوا بغيره. فهذا هو الامر، لكن غطوها المسألة بانه هذا اللي الله امر فيه ومو هذا اللي الله امر فيه، وهم يستخدمون كتاب الله لامانيهم الخاصة به. والحمد لله رب العالمين. اللهم اجمعنا عليك وتفرقنا عليك ولا تجعل حوائجنا إلا إليك. اللهم لا تفرق جمعنا هذا إلا بذنب مغفور وعمل مبرور وتجارة لن تبور يا عزيز ويا غفور. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.